بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن حذر الله تعالى المطففين من الجزاء يوم القيامة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، بعد قيام الناس في أرض المحشر لرب العالمين جل جلاله، يأتي بعد ذلك الجزاء والحساب. وبدأ الله تعالى هنا بجزاء الفجار، لأن السورة افتتحت بالوعيد، الويل للمطففين. قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار، صحيفة أعمال الفجار من الكفار، من الذين أسرفوا على أنفسهم بالفجور والمعاصي، كأنهم فجروا وفتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي والكفر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. بعد موتهم يوضع كتاب أعمالهم في سجين. وسجين كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرض السفلى، كما في حديث البراء رضي الله عنه لما ذكر خروج روح الكافر، فيصعد الملائكة بروحه إلى السماء الدنيا فلا يفتح له، ويقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث، قال: في سجين، قال: في الأرض السفلى، في الأرض السفلى. وأيضا جاء عن السلف أن سجين هي نار جهنم، لأن الأرض السفلى هي مقر النار والعياذ بالله، كما جاء في قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، على قول في تفسير الآية: أسفل سافلين في نار جهنم. إذن سجين هي الأرض السفلى وهي نار جهنم، لأن مصير هذا الفاجر إلى النار. وكلمة سجين، كلمة سجن، تدل على ماذا؟ على الحبس والضيق. وسجين مبالغة في هذه الكلمة، ونار جهنم هكذا، كما قال الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فتأمل كيف توضع صحيفة أعمال الكافر أو الفاجر في نار جهنم، أو يعني في ذلك المكان في سجين. وهذا لأن أعمال سافلة، فتوضع صحيفته في أسفل الأماكن. وتأمل أيضا في اختيار هذه الكلمة في هذه السورة، سبحان الله، كما أراد المطففون بهذا التطفيف أن يتوسعوا من الدنيا وأن يتلذذوا بشهواتها، فسبحان الله كان جزاؤهم من بنقيض قصدهم، فهو أراد التوسع وإذا به يجازى بالضيق والحبس والعياذ بالله. قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم عظم الله تعالى من شأن ذلك المكان، قال: وما أدراك ما سجين. ثم قال الله تعالى: كتاب مرقوم. وكتاب مرقوم هذا وصف للكتاب ليس للمكان سجين. سجين مكان كما عرفنا، لكن كتاب الفجار يصفه الله بأنه كتاب مرقوم. الرقم هو النقش الذي يكون على الثوب، وهذا النقش لا يكاد يزول ولا يمحى. فكذلك الله يقول: كتاب مرقوم، يعني كتبت فيه أعمالهم كتابة واضحة بينة لا تمحى ولا تزول أبدا، كتاب مرقوم. ويجازون على هذه الأعمال. قال: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تأمل كيف جعل الله تعالى الذي يكذب بالآخرة هو المعتدي الأثيم، لأن الإنسان إذا اعتدى على الناس يظلمهم، يقتل، يسرق، يزني، لا يبالي بحقوق الناس، ثم كذلك علاقة مع ربه أنه كثير الآثام، أثيم، فهذا كأنه لا يؤمن باليوم الآخر. لو آمن بالقيامة وبالجزاء لا أطاع الله وأحسن إلى الناس. فهذه صفة المكذب باليوم الآخر، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، ومع ذلك يتكبر إذا تتلى عليه آياتنا التي فيها المواعظ والنذر. قال أساطير الأولين، يصف القرآن بأنه أساطير، والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الحكاية الخيالية عن الماضين. فسبحان الله، كيف يصف القرآن بهذا الوصف الشنيع؟ يقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن من قصص الماضين الخيالية التي لا حقيقة لها. يقول الله تعالى كلا، يعني ارتدع، كلا ليس الأمر كما تقول، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل، يعني الأمر الحقيقي في حال هؤلاء، يعني هذا إضراب، يعني اترك عنك صفة هؤلاء وتفكر في السبب الذي جعل هؤلاء يكذبون ويعتدون ويقعون في الآثام، بل يتكبرون ويقولون أساطير الأولين، ما السبب؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين الإخوة، يقال عن الصدأ إذا كان على ظهر المرآة أو السيف يقال هذا الرين، فهذا الصدأ كأنه غطاء، ثم كذلك هو يعني دنس، فكذلك الران، الران غطاء، كلا بل ران، غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني من الفجور والمعاصي. وهذه الآية فيها تحذير شديد من المعاصي، لأن كل معصية هي سبب لحصول هذا الغشاء على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فلا تستهن بأي معصية، لا تقول هذه مجرد نوم عن الصلاة، هذا مجرد صلب دخان، هذه مجرد نظرة إلى الحرام، هذه مجرد أغنية أو موسيقى، والمرأة تتساهل ويخرج من رأسها شعرات من الحجاب تتساهل فيها، وهكذا يتساهل الإنسان في المعاصي والإصرار عليها، معصية بعد معصية بعد معصية، وهذه نقط سوداء تكون على القلب. قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت، إذا عدت إلى المعاصي تزيد هذه النقاط السود. قال حتى تعلو قلبه، قال فذلك الران. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى قلوبهم ودنس قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. فعلى المسلم إذن أن يحذر كل الحذر من المعاصي، والله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا وفيه ضرر علينا، فلماذا نأتي هذه المعاصي والسيئات؟ لا تظن أن المعصية فيها سعادتك وراحتك أبدا، فالمعصية من شؤمها كما في هذه الآية أنها تحول بين القلب وبين حياته، لأن حياة القلوب الإخوة بكلام الله، بالقرآن الكريم، بذكر الله، بالمواعظ الإيمانية. أما إذا وجد هذا الغطاء على القلب بعد ذلك القلب لا ينتفع، ويشعر أن القرآن ثقيل عليه، إذا سمع آيات القرآن يشعر أنها ثقيلة، وإذا أراد أن يعمل طاعة من الطاعات يشعر كأن جبلا على ظهره. أما في المعاصي يسارع إلى المعاصي والشهوات، لماذا؟ هذا كله بسبب الإصرار على المعاصي والمداومة عليها. فإذا أردت أن يزول هذا الغشاء أصدق مع نفسك، تب إلى ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فعليك بالاستغفار، عليك بالتوبة إلى الله، عليك بالمداومة على الطاعات، البعد عن السيئات، بذلك يطهر القلب، يكون قلبا أبيض فيه مثل النور يزهر، مثل المصباح يزهر، هذا نور الإيمان يشع من القلوب المؤمنة. إذن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتأمل: لما حجبوا قلوبهم عن الله وعن عبادة الله في الدنيا كذلك يوم القيامة يحجبهم الله تعالى عن رؤيته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والجزاء من جنس العمل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الإخوة أشد عذاب على الكفار يوم القيامة. قل ما تقول في عذاب النار، تحريق الأجساد بالنار، لكن بعد كل هذا يبقى في قلب الإنسان: يا ترى هذا الرب الذي تيقن الكافر أنه الرب العظيم، أنه الحكيم، أنه العدل، تيقن بعظمته، ونفس الإنسان تتطلع لمعرفة حقيقة هذا الرب، كيف صفاته، كيف حقيقة هذا الرب، لا يراه أبدا، فيتقطع قلبه حسرة وألما. تخيل يعني يعيش أبد الآباد لا يرى الله أبدا، كيف يكون حاله؟ هذه أعظم حسرة في النار، والله أعظم من تحريق الأجساد. فكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية يستفاد منها أن المؤمنين يرون الله في الجنة، كما قال الشافعي رحمه الله وغيره من السلف، قال: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. ما الفائدة يقول أن أهل النار محجوبون عن الله؟ طيب إذا كان الكل محجوب عن الله حتى المؤمن، إذا ما هناك فائدة في تخصيص هؤلاء بأنهم محجوبون. إذن هذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة، وهذا الإخوة أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ويقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، ثم قال: وزيادة، وهي النظر إلى وجه الكريم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ شوف كيف كرامة الله على أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم. فأهل الجنة من عظم النعيم في الجنة ينسون موضوع الرؤية. لما دخلوا الجنة رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اندهشوا ونسوا كل شيء، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. يعني كأن ما هناك نعيم فوق هذا النعيم أبدا. قال: فيكشف الحجاب، يعني بينه وبينهم، فيكشف الحجاب. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. فهذا أعظم نعيم في الجنة، فسبحانه لا تطيب الدنيا إلا بمحبته وذكره سبحانه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. وهذا النعيم هو الذي يجعل المؤمن في الدنيا يأنس بالله وينتظر هذا اللقاء العظيم. هذا النعيم يجعل المسلم في عبادته خاشعاً محباً مشتاقاً، لأنك في العبادة، في صلاتك، في ذكرك، في تلاوتك للقرآن، إنما تناجي ربك، فلما تناجي الله تستشعر أن معبودي ومحبوبي جل وعلا الآن أنا أقترب منه وأعبده وأناجيه على رجاء اللقاء به يوم القيامة. فالمسلم يؤمل هذا الموعد العظيم الكريم فلا يزال يعبد الله انتظارا لهذا الموعد الكريم. ولذلك كثيرا ما يعلق الله تعالى مقصود المؤمنين بإرادة وجه الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لماذا؟ قال: يريدون وجهه، يريدون وجهه، وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا يجعل المسلم يستمر في العبادة، يجعل المسلم يعني تنبعث في عبادته شوق، والشوق إذا دخل العبادة ما يمل المسلم ولا يكسل ولا يتعب، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله. تتعجب من طول قيامهم وصيامهم وذكرهم لأنهم مشتاقون لربهم. هكذا يفعل الحب، إذا كان الحب في الدنيا هكذا يفعل بأهله. ممكن الواحد يكلم محبوبته في الدنيا بالساعات ولا يشعر بنفسه، فما بالك إذا تمكن حب الله من قلب العبد وعظم الشوق في قلبه، يستغرق في عبادة الله. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون الله في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا. ما يطيقون. إذا قيل المؤمن أنك أنت لن ترى معبودك ومحبوبك الذي تذكره وتناجيه، ما يستطيع أصلا أن يعيش، ما يستطيع أن يعبد الله، لأن هذه من أعظم مقاصد العبودية. وهذا في الحقيقة هو حقيقة الإخلاص، أنك تريد وجه الله جل وعلا وتريد لقاء الله. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، فهذان أعظم نعيمين. الشوق للقاء هذا أعظم نعيم في الدنيا، وأعظم نعيم في الجنة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. ثم قال الله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم، بحرق الأجساد في النار، ثم أيضا عذاب التوبيخ، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولا أمر على النفوس من التوبيخ عند العذاب، مع العذاب أيضا يوبخ ويلام، وهذا عذاب روحي ونفسي. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. ثم يذكر الله تعالى بعد ذلك نعيم الأبرار كما سأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.